السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا في سوق الجنة، وأن يرفع درجاتنا في الجنة، وأن يهدي أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح أولادنا لكي يصلحوا أن يكونوا من عبادك الصالحين. اللهم أعنا على تربية أولادنا. وصلنا إلى المحور الأخير، وصلنا إلى المحور الأخير من محاور تربية الأولاد في الزمن الصعب. لا شك أن أعلى تأثير وأكبر تأثير على الأطفال في هذا الزمان الإعلام، أو بصورة أدق التلفزيون والبرامج الإعلامية أو البرامج الدينية في الإعلام لا تتعدى نسبة 1%. يهولك أن تعرف أن البرامج الأمريكية المستوردة للمنطقة العربية تمثل 80%، أن المشاهد العادي الذي يشاهد تلفزيون عادي مش قنوات جنسية، لا، المشاهد الذي يشاهد تلفزيون العادي يشاهد مشاهد توحي وتغري بالفاحشة أكثر من 10,000 مشهد سنويا. هذه إحصائية جاءت في إحدى الجرائد قريبا جدا. ما تأثير هذا الإعلام على تربية أولادنا؟ في المحور الأخير ألتقي بفضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن. أهلا وسهلا بحضرتك، رئيس اللجنة العلمية بجماعة أنصار السنة المحمدية. أهلا بحضرتك، تشرفنا وجزاك الله خيرا. والشيخ جمال له كتاب في هذه المسألة، أطفال المسلمين وكيف رباهم النبي الأمين. ومعنا فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، الداعية المعروف المشهور المحبوب. أهلا وسهلا بفضيلة الشيخ وحيد، وتشرفنا بكم. الكلام لفضيلة الدكتور، فضيلة الشيخ جمال وفضيلة الشيخ وحيد، انكم جايين في الاخر خالص وحضرتوا معنا من الاول، وقلنا هنبدأ نلملم الموضوع، نلملم اطراف الموضوع. فالشيخ جمال، هل لك تعقيب وتعديل ونصيحة بعد كل اللي انت شفته في الحلقة خلال الاربع ساعات او ثلاث ساعات الماضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كان الحديث عن موضوع التربية، وهذا الأمر أمر في غاية الأهمية، لا أقول في غاية الصعوبة ولكن أقول في غاية الأهمية، لأن إهماله يساوي النار، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا الكلام موجه لأهل الإسلام، وهذا كلام مجمل قال فيه علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: أدبوهم وعلموهم. وهذا الأدب وهذا العلم أيضا يحتاج إلى تفسير، فالله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن لما أردنا أن نصلي وأردنا أن نزكي عرفنا ذلك من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولوقاية أبناء المسلمين من النار الذي هو الأدب والتربية، لا بد أن نعرف المنهج، والمنهج هذا يعلمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا، إذا كنا تكلمنا كثيرا في تربية الأبناء، فإن هناك أمرا ينبغي أن يسبق هذا الأمر، وهو: هل تعلم الآباء التربية حتى يربوا الأبناء؟
خيرا.
إذن هذه مسألة يعني يعذرني فيها من يسمعني إذا قلنا أنه ينبغي أن يقال تربية الآباء قبل تربية الأبناء. ومعنى تربية الآباء يعني التعليم ليعرف تفاصيل هذه المسألة. وأذكر من حوالي 10 سنوات أو أكثر طلب مني أن أكتب في التربية، فالحقيقة امتنعت لأني لم أعرف من أي باب أدخل، إلى أن وفقني الله سبحانه وتعالى. ولما بدأت أكتب في هذا الأمر شعرت بأن هناك أشياء كانت تنقصني وعرفتها بمزيد من البحث، واستفدت في تربية أبنائي كثيرا من خلال بحثي. إذن هو مسألة علم، تربية خبرة. الأبناء
علم وخبرة،
مسألة علم وخبرة، نعم، وسماع من الآخرين، فهي ليست مجرد روح رب ابنك يبقى خلاص نربي الابن، إنما هو علم، وهذا العلم علم محترم، وكما قلنا أن الإهمال فيه يساوي النار. بعض الناس بيضل في مفهوم التربية، بيظن أن مجرد أن الابن شاطر في دراسته وحاضر يا ماما وحاضر يا بابا يبقى إذن الولد ده خلاص متربي، إنما احنا كلامنا هنا الآن هو عن التربية الإسلامية التي تكفل النجاة إن شاء الله من النار.
نعم،
النجاة من النار.
طب احنا هنقول حضرتك إشكال بيواجه الأب والأم اللي عايزين يربوا ولادهم، الإشكال ده بيقول إيه؟ بيقولوا إن الناس المتخصصين يتكلمون من أبراج عاجية، يتكلمون من خلف المكاتب، كلام مكتبي وكلام نظري ونظريات مجردة. اللي احنا بنواجهه في الواقع مع مشاكل الأولاد مش اللي انتوا بتقولوا ده.
ايه المشاكل اللي بواجهوها مع الأولاد؟
ان انا زي ما انت قلت كده بعلمه القرآن وبعلمه الإيمان وبعلمه والآخر ألاقيه بيكلم بنت أو ماشي مع بنت.
اي نعم، كما قلنا هذا الأمر وهو التربية منظومة متكاملة.
منظومة متكاملة.
وكما ذكر أخواننا من قبل أن هناك جوانب كثيرة ينبغي أن تغطى. هذه الجوانب كما قلنا هي علم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة لكي تستطيع تربية الأبناء. فالقدوة من الأب مطلوبة، القدوة من الأم مطلوبة. نعم، نحن نقول التربية في الزمن الصعب. ليه هو زمن صعب؟ لأن الولد بيتعرض بعد الأسرة إلى مدرسة، إلى نادي، إلى رفقاء، وهؤلاء الرفقاء أكثرهم رفقاء سوء.
يعني نضع العبء والمسؤولية على المجتمع؟
إذن المسؤولية كلها على الأب إذا وجد هذا الفساد عند كثير من الهيئات أو الأطراف الأخرى. فالعبء كله حمله الله سبحانه وتعالى لكل
الأب والأم.
أسرة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تتوزع هذه المسؤوليات، نعم، عمن يسأل عن هذا الأب وعمن يسأل عن هذه الأم، تتوزع مثلا على مدير مدرسة في مدرستي، تتوزع على مدير مؤسسة في مؤسستي، يعني كل يأخذ نصيبه عند الله سبحانه وتعالى بقدر مسؤوليته. لكن المسؤولية المباشرة بالنسبة للآباء والأمهات في المنزل. والحقيقة يعني أنا لا أتكلم من فراغ، أنا عندي أبناء، يعني بتكلم وعندي أبناء وعندي بنات.
عندك كم ولد شفنا؟
يعني عندي ما شاء الله 6 بنات.
6 بنات وكم؟
وعندي ولدين.
ولدين ما شاء الله لك ولا بالله.
أذكر مثال بسيط. أمس فقط، أمس كان بحكي لزوجتي قصة كده، فذكرت فيها شيء خلى بنت من البنات الصغار تسأل. تقول لي إيه اللي أنت يعني إيه الكلام اللي أنت قلته ده؟ عايزة تفهم أنا بقول إيه. فردت البنت الصغيرة عندها في سنة أولى ابتدائي، فبتقول لها يا رحمة مش أمك قايلالك؟ أنا فهمت طبعا إيه المقصود.
إيه المقصود؟
قالت لها مش أمك قايلالك من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعني؟
الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
فأنا طبعا عشان أحرك الغيرة في البنت التانية قلت لدي أنت تستاهلي جائزة، ورحت نطلع جنيه وعطيته للبنت.
ما شاء الله،
هذا الجنيه، هذه الجائزة وإثارة جو الجائزة في بين الأبناء بيعطي نماء عند البنت إنها تصر على هذا المبدأ.
نعم.
ويعطي الثانية انها تخلي بالها ما تغلطش عشان تاخد جايزة زي اختها،
لا تتدخل فيما لا يعني.
نعم، ده يعني منهج عظيم النبي وضعه صلى الله عليه وسلم، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. اذا احنا بنلقن في البيت لابد من التلقين،
هنضيفها بقى في الاصول ديك. يبقى الاصل رقم 14 من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، ان ربي الطفل على الاقل يتدخل فيما لا يعني.
اذا هو منهج، انا اقول انه منهج كامل، احنا لسه ما ذكرناش بقيه يعني المنهج.
نعم.
هذه اطراف ناخذها، لكن النبي عليه الصلاه والسلام علمنا المنهج. يعني مثلا يذكر اولاد المسلمين يذكروا هذا المنهج، بيقولوا انس مثلا رضي الله عنه يقول، والحديث صحيح، ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، الرسول اللي هو سيد البشر
صلى الله
عليه بس الامه صلى الله عليه وسلم يخالط الصغار، والمخالطه دي لها جوانب كثيره، مخالطه يمزح معهم، مخالطة ينظر إليهم وهم يلعبون ويعجب بهم، مخالطة يعمل بينهم مسابقات، مخالطة يعلم يا غلام سمي الله وكل من مالك، إذا مخالطة فلابد من مخالطة الأولاد. وحتى لو كان وقت قليل لا نحدد لا بساعة ولا بساعتين، المهم لابد أن الوالد يخالط الأولاد. هو ما بيأكلش ولا إيه؟ ما بيتغداش في البيت؟ ما بيتعشاش؟ فهيتعشى، ولاده جالسين وهو جالس بيتكلم يعلم الأولاد، هذه مخلطة. يقول موقف من المواقف اللي كان وجهاته مثلا مضحكة.
معنا الموقف اللي فات مع الدكاترة الدكتور إبراهيم والدكتور أحمد. نعم. بيقول الأب مش قادر يوفر لولاده الساعة، زي ما حضرتك قلت كده، ما بيأكلش في البيت.
لا، ما الكلام ده يعني بيحتاج إلى نوع من الترشيد.
يعني أقول يعني هو دلوقتي مش بيأكل في البيت. ساعة الأكل دي ما يعرفش يربي فيها العيال.
ممتاز
جدا.
يعني أقل
ده
شيء.
ده أنا كاتب عندي، بس ما ادتونيش فرصة أقول العناصر اللي أنا كاتبها. مش حضرتك. ان المفروض الولد ما ادلوش مصروفه بالاسبوع ولا بالشهر، كل يوم ياتي ليقبل يد والده ويديله المصروف في ايده وياخذ من يد والده المصروف، ان يكون هناك اجتماع اسري على الطعام، والولد والاب ينظر لابنه، انت زي ما حضرتك قلت، انت يا ابني ما بتاكلش ليه؟ كل بيمينك.
نعم.
كل مما يليه، ما تبصش هناك، ما تتلفتش، لا تتكلم وانت تاكل والطعام في فمك الى اخره، انواع التربيه، وقاعد ياكل، انظروا الى ثمره اذا اثمر قبل ما يقول كلوا من ثمره اذا اثمر، سبحان الله. فالشاهد ان جزاك الله خيرا، دي نقاط خطيره جدا في التربيه.
مع هذه النقاط، ان التربيه بتبدا من صغر الولد بمجرد ادراكه.
ده انا كان عندي مقوله هنا، ان اهم مرحله من في حياه الانسان اللي هي اصلا لا تحظى باهتمام الاباء بيسموها ولاده ثانيه.
نعم.
عند سن الثالثه.
نعم. فمجرد اقل من ثلاث سنين بيدرك الاطفال اشياء، هذه الاشياء ينبغي ان تلقن مع الوقت. يعني الطفل في اقل من ثلاث سنوات لما بيسمع الاذان في الخارج بيردده.
سنتين.
اقل من ثلاث سنوات بيردد هذا الأذان بطريقته على حسب ما يتكلم.
نعم.
لكنه بيجاري الأب والأم، لابد من تنمية هذا الأمر، وهذا بيسموه الجانب الإيماني. لأن جندب بن عبد الله بيقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان. نعم. حزاورة، يعني شابين كده كبرنا، فعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن.
نعم.
وهو إيه الإيمان غير القرآن؟ يعني كان يعلمهم مثلا شيء زي يعرفهم بالله، يعرفهم بالجنة، أذان هذا، أذان الصلاة، أذان المسلمين، في مسلمين لأن في ناس كفار، هذه من الأشياء التي تعرف للأطفال في مسألة الإيمان. إذا عرف هذه الأشياء لا شك أنه بتعتبر دي بداية التربية، ويترقى الأبوان مع الطفل، كلما أدرك شيئا أضافوه له. يعني اللي رزق بزوجة جلسة في البيت هذا رزق نصف الدنيا، وبنان عليه الزوجة اللي ما تربيش الأولاد وينتفع منها أولادها تعليما وتربية،
ليش لازم في الدنيا دي بقى؟
هي مجرد أنثى وليست أما.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. عايزين ننتقل للشيخ وحيد ونقول له، إن هل حقيقة أن البيئة اليوم غير آمنة؟
نعم.
وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يتم تحسين المناخ العام للمجتمع؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
نشكر المشايخ الفضلاء الذين سبقونا بالحديث عن هذا الموضوع المهم، ونشكر فضيلة الشيخ يعقوب أيضا لأنه هو الذي اختار الموضوع ووضع العناصر وركز الركائز، هو موضوع في الحقيقة يحتاج إلى لقاءات ولقاءات
إن شاء الله.
ويعني كما قال فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن بأن
الشيخ
جمال عبد الرحمن عفوا بأنه يجب أن نوجه التربية للآباء أولا قبل الأبناء، وهذه الحلقة في الحقيقة أنا أعتبرها تربية كلها للآباء لأنها تعلم الآباء كيف يربون أبنائهم. بالنسبة للسؤال الذي وجهه فضيلة الشيخ يعقوب وهو مسألة البيئة والمناخ، البيئة والمناخ أمر مهم جدا، يعني في فرق بين البيئة الريفية وفرق بين بيئة المدينة، وكل بيئة من البيئات فيها مزايا ولها سلبيات، وينبغي للإنسان قبل أن يشرع في تربية ولده أن يدرس المحيط بهذا الولد. كان زمان كانوا يقولون إذا أردت أن تفهم كلام الشاعر فادرس البيئة التي نشأ فيها الشاعر، لأنه ينتقل الألفاظ من بيئته مما يرى ومما يسمع. فكذلك البيئة التي يعيش فيها الولد، البيئة الصغيرة كالأسرة، البيئة الأكبر كالشارع، بيئة المدرسة، البيئة المجتمع إذا كان في إنترنت، إذا كان في نوادي شباب، إذا كان في أشياء
تلفزيون
سينما، إعلام كامل الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى لو فيه فرصة. لكن أنا أضيف إلى ما قاله فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن في أن الولد يدرك، وفضيلة الشيخ يعقوب، من 3 سنوات، معذرة أن أضيف بأنهم قالوا علماء التربية قالوا بأن الولد قبل أن يتكلم قبل أن ينطق يكون كاميرا مصورة لكل الأحداث التي تحدث حوله في البيت، وتتراكم كل هذه الصور وتوضع في الذاكرة حتى إذا تعلم النطق والكلام بعد ذلك بدأ يترجم هذه المواقف وهذه الأحداث للناس. فلا تظنن أن ولدك اللي بيزحف هذا لا يفهم، هو يفهم، هو يصور، هو يركز، لكن لا ينطق ولا يتكلم. أنا أقول لكم وهذا أمر أدهشني في أولادي، عندي عدة أولاد، الولد الأخير
هذا كم ولد شيخ حين؟
قول ما شاء الله تبارك الله أولا.
ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك.
بس هنحصلك الشيخ يعقوب
ربنا يكرمك
برزيدك ويبارك.
أمين.
ما عندي إلا 14 ولدا الآن، ونسأل الله.
14 ولدا ما شاء الله، كم ولد وكم بنت؟
7 و7 تقريبا.
تقريبا
تقريبا يعني تقريبا بالكده
7 و7.
الولد الأخير هذا أسميته سعدا،
سعد
تيمنا بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. هو الآن تقريبا سنة وشهرين.
لولي واحدة بقى ولا إيه؟
نعم،
لولي زوجتين.
الولد الأخير هذا، الطفل الأخير، تقريبا سنة أو سنة وشهرين نقول له أين الله، يرفع إصبعه إلى السماء.
وعنده سنة وشهرين
تقريبا. سنة وشهرين أين الله، يرفع بصره إلى السماء. الولد يرى إخوانه يصلون يسجد على الأرض ويسجد، أول كلمة هو الآن ينطق يقول لا إله إلا الله، بس غير يعني غير واضحة. الأولاد يلعبوا يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. فأقول أن البيئة المحيطة الصغيرة يترجم الولد ما يراه وما يسمعه، والبيئة المحيطة الكبيرة يبدأ يتعلم الولد.
وأنا ما قلتش أن الولد بيفهم من سن 3 سنين، لا، ده أقول من سنة لتلت، من ساعة ما تولد لثلاث سنين تحدث ولادة تانية.
أيوة
اللي أنت قلت عليه ده، يعني مش عايز أتكلم بالإنجليزي، يعني يقولوا إيه، في حاجة اسمها concrete thinking، التفكير المتحجر أو الفكر الصخري، إن الولد بياخد الأشياء كما هي.
التصور.
لا.
التصوير.
ده أنا قصدي إنه يتأثر بالحسيات.
نعم.
لا بالمعنويات. يعني ما تكلموش عن معنى العدل أو السماحة أو يعني عشان كده بتعمل مشاكل الأولاد بإذن الله تعالى لو في حلقة تانية ربنا يكرمنا. لابد إن إحنا نتكلم عن الولد اللي بيستأثر بلعب الآخرين.
نعم.
الولد اللي بيستأثر بلعب الآخرين هو ما يعرفش الملكية، لأن الملكية دي معنى.
نعم.
هو ما يعرفهاش، هو لا حاجة عايز ياخدها.
نعم.
ده مش مرض.
نعم.
الولد اللي بيكذب أحيانا هو ما يعرفش الكذب. والشيخ جمال برضو مش عارف يوافقني ولا يعارضني، إن الولد اللي بيكذب كتر الإلحاح عليه، اللي بيكذب يروح النار، اللي بيكذب يروح النار، اللي بيكذب يروح النار، اللي بيكذب يروح النار، والولد مش مكلف وما يعرفش إن ده كذب. أنا بس خليني أعرفه الأول إن ده كذب، لأن ممكن يكون الأفق الواسع والواقع مش مساعده، فبيخترع أحداث ويخترع كلام من ذهنه ويظن أن هذا جيد. ولذلك أيضا الملحظ في تربية الأولاد، وده مهم جدا، أن أول انطباع للوالدين هو اللي بيحكم به الولد أن ده هو عمل صح ولا عمل غلط. بمعنى إيه؟ لو الولد كذب والأب ضحك، يعتبر أن الأمر ده بقى كويس ده فيعاوده. لو هو كسر حاجة والأم سرخت، يبقى عارف أن الأمر ده غلط كده، مش هيعمله تاني. يبقى رد الفعل التلقائي من الأب أو الأم هو اللي بيحدد عند الولد، هو ده التفكير المتحجر بقى.
نعم.
اللي بيحدد عند الولد
صح أم خطأ،
صح ولا غلط.
نعم.
صح ولا غلط.
عفوا يا شيخنا، بارك الله فيك، معذره، تفضل.
أنا عايز تحسين المناخ التربوي.
أنا أحب أن أدندن حول نقطة شيخنا مهمة جدا، وهذه النقطة يعني عفوا، نحن إذا تكلمنا في الدراسات حول الأطفال دايما نتكلم عن الأمور الطيبة وكيفية غرس القيم والمبادئ في الأطفال، لكن أنا عندي شيء مهم جدا وهو مسألة تنمية المواهب. الولد قد تكون عنده موهبة، وهذه الموهبة قد تبدو من لعبة يلعبها، من طريقة تعامله مع الأولاد كما قال شيخنا. يعني مثلا لما شوف الولد الصغير يقف مع أولاد الشارع، يلا يا أولاد اصطفوا كلكم عشان نبدأ لعبة. الولد ده عنده قيادة، الولد هذا عنده موهبة القيادة، الولد ده مهم جدا، لازم أغرس في مسألة القيادة. تمام؟ يبقى الولد ده فعلا أنا لمحت منه. الأب لازم زي ما قال شيخنا، نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل حركات الولد أنت ممكن تستنبط منها شيء، مسألة زي ما حضرتك استنبطت منها الملك ومحبية الاستئثار، كذلك القيادة ديت فن قلما تجد في ولد، كل كم مئة ولد حتى تجد هذا الولد. إذا ولدك هذا قائد، ولا بد أن يكون قائدا، ممكن يكون قائد في الباطل وممكن يكون قائد في الخير. إذا أنت استثمر وحول هذه الموهبة إلى القيادة في الخير، القيادة في حفظ القرآن، القيادة في الأمة، عرفه، نمي هذه قيادة وأنت استنبطتها. فعن مسألة المواهب، أحيانا الولد يكون صوته جميل، استغل هذا الصوت في تلاوة القرآن. أحيانا الولد يكون عنده موهبة التركيب، في ولد لا يفلح في المدرسة، كل ما يحفظ ينسى، كل ما يحفظ، لكن لو سبته يركب ويعمل الولد ده.
أنا عندي عنصر هنا أن الفشل الدراسي ليس علامة الغباء أو الفشل.
نعم.
الفشل الدراسي ليس علامة على أن الولد غبي، الفشل الدراسي ده حاجة غير الذكاء العقلي.
أحسنت، بارك الله فيك. إذن يبقى إحنا عندنا عبء على الأب والأم، وهما استنباط المواهب الموجودة عند الأطفال وتنمية هذه المواهب، لأنها ستنفع الأمة. من صلاح الدين، من محمد الفاتح، من هؤلاء عندهم مواهب ووجدوا من ينميها.
شفت الأم محمد الفاتح كانت كل يوم تحمله إلى المحيط.
نعم.
وتشيره إلى القسطنطينية وتقول له هذه مدينة القسطنطينية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح قسطنطينية، بس يفتحها رجل اسمه محمد، وأنا سميتك محمدا لتفتحها، ففتحها. ده اللي أنا بسأل عن دكتور جمال، يا شيخ جمال، هم مش لاقيين أسماء وهند وأم محمد الفاتح وأم أحمد بن حنبل وأم الإمام الشافعي، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزالي، أم الأوزاعي، النساء دول راحوا فين؟ هل عاقمت أرحام النساء أن يلدن أمهات صالحات؟ مش عايزين نقول رجال.
هذا الكلام مهم جدا، ويعني أفردت له باب خاص في كتاب اسمه عظماء الأطفال.
عظماء الأطفال.
نعم. وبينت ان فعلا خرج عظماء على يد النساء، ونساء ارامل، منها او منهن ام سفيان بن عيينة تقول له وانا اكفيك بمغزلي، يعني اذا ما كانش فيه، وده بيذكرنا بالكلام اللي كان ذكر من قليل ان الفقر ليس عائقا في التربية اطلاقا، لا علاقة له بحسن التربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول ما الفقر أخشى عليكم. والله تعالى قال لنا في كتابه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فالفقر ليس عيبا وليس وإن كنا يعني لا نتمنى الفقر وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغنينا،
نعوذ بالله من الفقر
من فضله، لكن إذا وجد الفقر. وأذكر قصة في هذا الأمر. مدرس كان معنا في جنوب مكة، مدير مدرسة، مدير مدرسة في يوم في الصباح يقول لي إن صراحة الرجل البدوي هذا اللي بيرعى الغنم أفضل مني. فقلت لماذا؟ قال هو يخرج كل يوم من أجل الغنم ينتظر المطر. فأقول يا رب، أما أني بقول فاضل كام يوم على المرتب
الأول الشهر.
يعني إذن الفقر قد يعين الإنسان على سؤال الله سبحانه وتعالى، لكن فقر يكون معه علم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان فقيرا لكنه عنده علم، فهو بمنزلة أخيه الذي كان غنيا وكان عنده علم. فقال هو منزلة الأول، لأنه
هذا بعمله وهذا بنيته،
نعم، بالعلم الذي عنده. قال يا رب لو كان عندي المال لكنت فعلت كذا وفعلت كذا. فهو يؤجر بنيته وارتفع لمنازل عليا رغم أنه فقير. إذن الفقر لا يمنع أبدا من مسألة التربية، والإنسان يربي أولاده على أنه ليس عنده شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة الأمة وسيد الأمة كان فقيرا، وفي الوقت نفسه يأكل الحسن أو الحسين تمرة هي من تمر الصدقة، فيخرجها من فمه ويقول له كخ كخ. إذن هذا أيضا من التربية، أنه يتابع الولد من الصغر. ولذلك أنا أقول يعني سبب مشاكل التربية الموجودة الآن عدم المتابعة من الصغر. يعني اليوم الذي يمر بلا تربية هذا اليوم يعني
مفقود من حياة الأولاد.
هذا اليوم يعتبر فعلا نقص في التربية، لأن الولد يحتاج إلى متابعة يومية. كلما فهم شيئا يعلم، كلما قال شيئا خطأ يعلم. ومش هنقول بقى ان اذا احنا كده بقى هنركب على دماغ الولد ابدا، ده هو الطفل بيجي بخطأ فبقول له لا بلاش في ده. يعني لما بنروح احنا المدارس واحنا صغار كل حاجة بنيجي ننقلها للآباء، الطفل هي ينقل الغس والثمين او الغس والسمين. بتيجي البنت مثلا بتقول ده المدرسة كشتمت الولد وقالت له يا ابني كذا، مفروض ان الام تقول لها وجاية بترددي كلام المدرسة. يعني معناها ان الطفل يعلم الا ينطق بالكلام،
ينكر علينا،
ينكر عليه خلاص ويعلم.
الامهات ما طلعوا لناش بنات زي دول ليه؟
ما انا بقول زي ما قلنا في البداية ان في حاجة اسمها تربية الاباء. الاب فقد الشيء.
يعني انا عايز اربي البنت دلوقتي على انها ام،
نعم،
ولا وديها تاخد بكالوريوس هندسه.
النبي قال ايه للابوين؟
اشتغل في الموقع
عليه الصلاه والسلام. قال ايه للابوين؟
قال ايه؟
قال
صلى الله عليه وسلم
بيخاطب الامه الاول، وفهم من الكلام مهمه الابوين. بيقول انا لكم، حديث صحاح الشيخ الالباني رحمه الله
صلى الله عليه
وسلم، صحيح الجامع، بيقول انا لكم كالوالد اعلمكم.
صلى الله عليه.
يبقى مهمه الوالد ايه؟
التعليم.
تعليم. طب الوالد ما تعلمش يبقى فاقد الشيء، لا يعطيه.
يعني احنا دلوقتي عايزين الاب والام يربوا البنت على انها ام.
نعم، يربوها على انها ام، وفي نفس الوقت التربية بتأتي بالسلوك مع الوقت. هي ليست جرعة هتقال اليوم وبكرة وبعده، ولكن تقال مع كل موقف. الام لو اختلفت مع الاب، الاب يقول لها خلي بالك بنتك هتتعلم الاختلاف مع زوجها. الاب لو رأى الولد بيأكل بشمال بيقول له كل باليمين. إذن هي تلقين عملي. يعني ممكن تلاقي الطفل فعلا متربي تربية إسلامية وعنده انضباط وهو يمكن ما يحفظش شيء. الانضباط ده لو جيت تفرغه في أحاديث وآيات تجده يعطيك كم كبير جدا. أخذ منين؟ من سلوك الأبوين، من التربية اليومية، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. وبيجي الوقت ثاني الرجل يجلس بقى مع أولاده بيمزح معهم ويلاعبهم، وهو مش أفضل من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيصلي ويجي أحد أولاد بنته يركب على ظهره فيطيل السجدة، والصحابة يقوموا برأسهم يفكروا أن الرسول إيه اللي حصل، فيسأل فيقول إن ابني هذا ارتحلني ركب فأنا سايبه يشبع. طيب ما انا لو استطعت اعمل الاولاد مع الاولاد هذا العمل في البيت يبقى فترة لعب، فترة مزاح، فترة فسحة، فترة تلقين، ولو على الأكل. احنا بنقعد ناكل قد ايه؟ مش اقل من نص ساعة.
لا،
النص ساعة ده نستطيع تلقين الاولاد فيه. طيب يا اولاد مين يقول لي اداب الاكل واحنا بناكل؟
لا.
مين يقول اداب الاكل؟ مين اللي سمى؟ طيب لما سميت قلت ايه؟ الكلام ده يقال. وقس على هذا باقي الامور. الاب ما يمشيش مثلا في وسط البيت وهو يعني
حاشر عن عورتي،
حاشر عن عورتي. الابن تعلم ان الامر ده جائز، انما لو هو شاف ابنه ظاهر فخذه ولو كان صغيرا يقول له غطي الفخذ، فالفخذ عورة، فهمها الولد. غض بصرك احسن انا هغير ملابسي، تفهم ان الولد ان فيه
حاجة اسمها غض البصر.
غض بصر. ثم ان زي ما فضيلتك يعني سألت بالنسبة للاعلام، لازم يجنب ابنه الاعلام السيء. والاعلام السيء الحقيقة يعني وقعت على حديث صحيح البخاري، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب الإعلام السيء وبيحذره من العاقبة.
عجيب.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث
صلى الله عليه وسلم
الذي قال فيه: لقد رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم. يبقى إذن واحد جالس وواحد واقف فوق راسه، بيده كلوب من حديد، كلوب اللي هو الكلاب الخطاف، فيشدخ بهذا الحديد شدقه، الشدق اللي هو جانب الفم، شدقه إلى قفاه، وبعدين يتحول للجهة الأخرى، ثم يلتئم ويفعل فيه نفس الفعل مرة ثانية وثالثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفعل به هذا إلى يوم القيامة. فلما سأل من هؤلاء، قيل له: هذا الرجل يحمل الكذبة فتحمل عنه فتبلغ الآفاق.
الآفاق.
يبني لما أكون رجل جالس على تلفزيون ولا جالس في مكان يراني فيه الناس وأقول كلمة كذب أو كلمة سخرية من إسلام أو من المسلمين وينقلها عني الناس، انظر إلى يعني آخرة هذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث صحيح: إن أحدكم ليقول الكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيدخله الله بها النار.
يدخله الله بها النار بالكلمة.
بالكلمة. ما يظن أنها.
ولا يظن أنها تبلغ ما بلغت.
ما يظن أنها تبلغ ما بلغت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت.
يكتب الله.
يدخله الله بها أو يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. يبقى الكلمة الحسنة إلى يوم أن تلقى الله وهي تأخذ أجرها ويرضى الله عنك. والكلمة السيئة لا يلقي صاحبها لها بال ولا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. من يتحمل هذا؟
نعوذ بالله.
هذا الكلام نوجهه إلى الإعلام. لماذا لا يكون الإعلام هادفا؟ لماذا لا يكون الإعلام فيه ما ينفع الناس، لا يكون أداة تسلية وله؟
نعم. جزاك الله خير يا شيخ جمال. وننتقل للشيخ وحيد عشان تنقية الأجواء.
نعم.
ما جاوبتناش على السؤال.
نعم.
كيف نعمل على تحسين المناخ العام للمجتمع؟
أولا دراسة المناخ ومعرفة الأضرار الموجودة به، لأننا لا أستطيع أن أعالج مريضا وأنا لا أعرف مرضه، فكل إنسان يعرف الأمراض الموجودة في مجتمع. إذا كان مجتمع مدن معروف في أماكن معينة أو أشياء مؤثرات ضارة على الطفل، يبقى أول أمر اكتشاف مواطن الضرر. الأمر الثاني معالجة كل ضرر بما يناسبه. الأمر الثالث إعطاء البديل لهذا الطفل. البديل، الطفل يحتاج إلى مزاح، أنا أمنعه عن إنترنت الفاسد أعطيه إنترنت مباح، أمنعه عن قناة فضائية فاسدة أعطيه قناة فضائية مباحة، أمنعه عن قصص فاسدة أعطيه قصص هادفة مباحة، أمنعه عن المصيف ويروح في كذا وكذا أعطيه أنا فسح جميلة في وسط المزارع والحقول.
كنت عايز أسأل السؤال ده صراحة وفاتنا الموضوع، الحلقة قربت تخلص، يعني هل مهمة الأب أن يفسح العيال وينزعهم ويلعبهم ويبسطهم؟ فيش حتة جد
لا مش شرط لازم الفسحة، لكن جزء لا يهمل، هو جزء لا يهمل، كما أشرت فضيلتك فضيلة الشيخ جمال بأن الولد ولد يحتاج إلى لعب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب فلانة يلعب عائشة،
تربية باللعب،
ماشي تربية باللعب. لكن أنا أقول لحضرتك سؤال،
تفضل.
هناك من يعلم ولده بالكلام ولا يتعلم الولد، وهناك من يعلم ولده بالكلام القليل او
ما هو مش يتعلم بالكلام بقى، ما احنا قلنا
بالفعل والقدوه. يعني اضرب لحضرتك مثلا،
بنت
طفله امها جت لها غطي راسك يا بنتي، طفله في المدرسه الابتدائيه، غطي راسك يا بنتي لحسن كده عيب وكذا، وانت لازم تكون محتشم. البنت راحت المدرسه، الابله تقول لها اخلع الاشار، وما قالت لها لان كده حرام عليكي ولازم تطيع ربنا وانت كده لربنا عشان تدخل الجنه وتطيع ربنا. فالابله تقول لها اخلعي على راسك هذا، اخلعي على راسك. فالبنت سكت، اخلعي اخلعي يا بنت. فبكت، تبكي ليش؟ قالت لها اطيعك ولا اطيعه يا ابله. ابله لابسه بنص كم،
هو مين؟
خلع شعرها ولابسه على الموضه، اطيعك ولا اطيعه يا ابله. قالت تطيعي مين يا بنت؟ قالت أسمع كلامك ولا أطيع ربنا. قلت ليه؟ قلت ربنا قال لي تحجبي. الأبلة خرجت من الحصة لم تكمل الحصة، كأن البنت نبشت الإيمان الكامن في قلب هذه الأبلة. خرجت الأبلة منهارة تبكي وذهبت إلى بيتها، ولم تأتي اليوم التالي إلا بالحجاب، تحجبت على يد طفلة، لا أدلة ولا قرآن ولا سنة ولا لكن إيه، البنت دي متأثرة، كانت ممكن خلعت وانتهت القضية، لكن الأم والأب غرسوا في قلبها مراقبة الله عز وجل وهي صغيرة، طفلة صغيرة. لو أعطينا الأم المثالية أو اخترنا الأم، نختار الأم دي، نختار الأب ده الذي أثر في ولد هذا التأثير الذي جعله فعلا أو جعلت البنت الأبلة تهتدي على يديها. المناخ اللي حضرتك سألت عنه، عشان أظن الحلقة كادت أن تنتهي، أخذ شيء واحد وهو مسألة القنوات الفضائية. من 10 سنوات فقط أو أقل كانت القنوات الفضائية إذا بثت شيئا للأطفال الكرتون غير مصنوع هنا في البلاد الإسلامية، مستورد من بر، فكانوا حتى لو أتوا بكرتون يعني المقص عمل فيه وكذا، ستجد يأتي بعادات المجتمع الغربي ويأتي بتقاليد المجتمع الغربي ويأتي بأشياء غريبة على المجتمع، غريبة على الطفل. جميل، جالسين يشربوا خمرة وكذا، أمر عادي عندهم هناك في الكرتون. بفضل الله عز وجل بدأ الكمبيوتر يأتي قبل القنوات الفضائية، بدأ ناس عاوزين يسترزقوا، بدأوا يعملوا كرتون للأطفال، كرتون إسلامي، كل إنسان بدأ يأتي. بدأت القنوات الفضائية، بدأ الكرتون الإسلامي، كرتون يبث قيمة الصدق، كرتون يبث قيمة الأمانة، كرتون يبث، بدأ الواد يتمتع ويلعب ويفرح وينغرس فيه قيم إسلامية. ومن هنا نقول لا تهمل ولدك، اعطيه كرتون لكن كرتون إسلامي هادف وهو متوفر بفضل الله عز وجل.
يا تنقية الأجواء، ألا أحرم طفلي اللعب ولا التسلية.
جميل،
وإنما أستبدل.
الله يفتح عليك، أستبدل والبديل موجود بفضل الله عز وجل. لكن أنا أشير إلى مسألة مهمة جدا زي ما حضرتك تكلمت وتكلم من قبل، أن جلوس الأب مع الآباء أقول له احكي لهم قصص، ما تقولش يا ولد الكذب حرام، إياك تكذب، احكي قصة واحد كذاب. يا ولد الأمان، احكي قصة واحد أمين، احكي قصة الأنبياء. أنا الأولاد عندي، الأطفال عندي، كل مجلس عليك احكي لنا يا أبي، احكي لنا يا أبي. جبت لهم الأول قصة آدم، خلصت قصص الأنبياء لابن كثير كلها وهم ما زالوا احكي يا أبي احكي يا أبي. ليه؟ الأولاد يحبون القصص، وقد تأتي هذه القيم من خلال قصص الأنبياء، ولا بد أن تأتي بلا شك. وإحنا بنأكل ونحكي، فنقول إن القصة التي تأتي عن طريق التلفزيون صوت وصورة وكذا يكون لها تأثير في قلب الولد أكثر من الكلمة وأكثر من الأمر وأكثر من النهي. بقيت مسألة؟
نعم.
ولا لم يقل؟
أسمعها.
نعم، بقيت مسألة هامة، وهي نحن نقول يا من تركزون على تربية الولد أو البنت أن يتقرب إلى الله والدين والأمانة والقيام، علم ولدك أن يكون رجلا في الحياة، علمي بنتك أن تكون أما في الحياة. يعني أحيانا البنت تحفظ القرآن وتحفظ تفسير وتحفظ فقه وتذهب إلى بيت زوجها لا تعرف الطبيخ ولا تعرف الكنيس ولا تعرف الغسيل، لا، ما قد تفشل مع زوجها معلش يا شيخنا ركز على المسألة دي. واحد بيقول لي أنا متزوج امرأة كانت الأولى في كلية الهندسة وطبعا انتقدت، فبدل ما تعين معيدة هو طلعها وتزوجها وهو جلس. طب وبعدين لما بجيله ضيوف تحتار، تحتار ما تعرف لا تعمل الرز ولا تعمل لحمة. أمها سيبوها تذاكر، خلوها تذاكر. أجيب يا أمي لا تجيب لها الأكلة، ذاكر يا بنتي كانت الأولى كل سنة. أعمل إيه؟ قلت له أول ما يجيك ضيوف جيب لهم شهادة بكالوريوس هندسة وحطها لهم، قول لهم كلوا الشهادة دي كلوها. إذا لابد من التركيز على هذه المسألة عشان تفلح البنت أن تكون أما، ويفلح الولد يكون رجلا. كل ما يجي له ضيوف امشي يا ولد روح عند أمك، امشي روح. ليه؟ استقبل الضيوف، مرحبا شرفتمونا، قوم يا ولد صب الشاي، اعمل خلي سوي، تعلمه الرجولة، تعلمه الكرم. أنا جالس وبعد ما جلست والناس مشوا مسكت الأولاد، احنا قعدنا ساعة كاملة وانت ما قلتش للضيف حصة البركة، انا اللي بقيت اقول له حصة البركة شرفتنا، انت جالس صنعتك ايه؟ ايه لا لازم كده الضيف يشمئز يظن ان احنا. ثاني مرة الولد يقول حصة البركة شرفتنا، اهلا وسهلا مرحبا، تعلم الولد الكرم. فهذا لابد من التركيز عليه ايضا لكي يكون رجل دين ورجل مواقف.
نعم جزاك الله خير يا شيخنا، وجزاك الله خير يا جمال، احنا ما خدناش حقنا قوي في المقام ده، لكن ان شاء الله على وعد، لا مش عايز اقطع وعد برضه، ان شاء الله هنحاول ان يبقى في لقاءات تانية في هذه المسألة المهمة والخطيرة.
طيب هو
اتفضل نقطة أخيرة.
نقطة أخيرة يعني نوجهها لإخواننا اللي بيسمعونا، ان احنا حديثنا قد ينصب على تربية الأبناء من الصغر، فهيكون في ناس بتسأل دلوقتي طيب الولد كبر،
اللي كبر نعمل ايه بقى
واحنا دلوقتي مش قادرين عليه؟ اقول بقى ان النقطة دي فعلا مهمة وهيكون لها حل ان شاء الله، بس في موعد اخر.
يعني هي احنا عندنا اكثر من شيء عايزين نتكلم عنه، منها المشكلة اللي حضرتك بتقول عليها، وهي ان اللي كبر ونعالجه ازاي، ومنها اشياء اخرى كثيرة. احنا محتاجين فعلا محتاجين لقاء تاني نتكلم فيه عن تربية الاولاد تحديدا ووضع المنهج الواضح. استفدنا ايها الاخوة في اخر محاور هذا اللقاء ان التربية منظومة متكاملة، اذا سقط منها جزء انتقص من التربية بقدر هذا السقوط. اثنين، ان التربية هي اجتماع العلم والخبرة. ثالثا، تربية الاباء قبل تربية الابناء، اننا بحاجة الى تربية الام الصغيرة والرجل الصغير. اربعة، تنمية المواهب واكتشاف المواهب، اكتشاف المواهب وتنمية الطاقات. خمسة، الفقر ليس من عوائق التربية، بالعكس قد يكون من المعينات على التربية. ستة، المتابعة الدائمة، يجب ان نتابع بصفة مستمرة ودائمة. سبعة، لا تحرم ولدك اللعب، هو طفل. لا تحرم ولدك التسلية، هو طفل، ولكن اعمل في المباح وابتعد عن الحرام، تربي ولدك كما ينبغي. اخوتي في الحقيقة في نهاية هذه الحلقة، وانا احبكم في الله، لم اقدم عشر ما عندي.
ربنا يزيدك من فضله.
الله يكرمك. لا انا اسف، اقصد الكلام اللي انا محضره والورق، انا ما عنديش حاجة، انا مسكين. ففعلا نحتاج الى قضية تربية الاولاد بتركيز اكثر في لقاء قادم، وخصوصا الاصول والركائز الاساسية في تربية الاولاد. الاصول والركائز الاساسية في تربية الاولاد لم تتضح بصورة واضحة، فابشروا لنا لقاء. سهرتكم وزهقتوا مني، لكن انا بحبكم في الله، حاولت، وكما ذكرت في بداية الكلام هي محاولة لا تتجاوز فتح الباب او وضع سهم لتحديد الاتجاه صوب هذا الموضوع الهام، او خطوة في الطريق التطبيق العملي لمنهج التربية الإسلامية. حلقة الليلة يجب أن تكون مشروع أمة، يجب فعلا أن تكون مشروع أمة مشروع استثماري ضخم لاستثمار أكبر ثروة في العالم، ثروة بشرية. إخوتي أنا أحبكم في الله، أستودعكم الله، وإلى لقاء قريب هو غدا لنفضفض في التاسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.